الوجه الثاني يبدأ حالا. وحول المعنى نفسه شدد مينسكي على حقيقة أن قيام كل مشروع بالتمويل الذاتي لرأسماله العامل والتخطيط الرشيد لاستثمار أرباحه غير الموزعة يفرز نظاما ماليا قويا، ولكن لجوء المنتجين إلى التمويل الخارجي عن طريق الاقتراض يعرض النظام لعدم الاستقرار. ولقد تجسدت هذه الحقائق في السبعينيات، فعندما ارتفعت أسعار الفائدة خلال هذه الفترة انخفضت نسبة الاستثمار الثابت المحلي الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي للدول الغربية، كما انخفض بصفة عامة معدل النمو الدولي، وعليه كان الأداء الاستثماري الضعيف لتآكل ربحية المشروعات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة هو العامل الرئيسي للنمو البطيء المشاهد خلال الفترة. وهذا يؤكد في رأي الكثيرين من الاقتصاديين أن الربح وليس الفائدة هو المحرك الأساسي لديناميكية الإنتاج والنمو في الاقتصاديات الرأسمالية، بل وفي غيرها من الاقتصاديات وإن اختلفت المفاهيم والتعريفات والنظريات. ولقد أيدت الدراسات التطبيقية التي قام بها الجهاز المصرفي الأمريكي هذا الرأي، إذ ثبت من هذه الدراسات وجود ارتباط إيجابي قوي بين مستوى الاستثمار ومستوى الأرباح، ويرجع ذلك إلى الأرباح غير الموزعة التي تتيح للمشروع تدفقا نقديا يساعده على التمويل الذاتي. ففي الولايات المتحدة خلال الفترة من عام 1977 إلى عام 1980 ولدت الأرباح غير الموزعة بالإضافة إلى مخصصات استهلاكات الأصول في الشركات المساهمة موردا نقديا داخليا صافيا بلغ 1/5 الأرباح الموزعة، ومن إجمالي الإنفاق الاستثماري في الشركات غير المالية في عام 1980 والبالغ نحو 299 بليون دولار، كان النصيب النسبي للتمويل الداخلي 87% ونحو 4% زيادة في رأس المال، أما القروض فكان نصيبها الباقي أي حوالي 9% فقط. وعلى ذلك يمكن القول باطمئنان إن الربح هو القوة الأساسية الموجهة لقرارات المستثمرين ليس فقط كمعيار لجاذبية الاستثمار، وإنما أيضا لأنه مصدر تمويل هام. ولقد أيدت نتائج دراسة قام بها ميلر على 127 مشروعا هذا الرأي بشكل واضح ومباشر، إذ وجد أن نحو 77% من هذه المشروعات استخدمت مفهوم معدل الربح عند اتخاذ قراراتها الاستثمارية. وأخيرا يؤكد تيرفي أن السعر النقدي للفائدة ليس هو المتحكم في الاقتصاد، فسعر الفائدة لا يصلح ولم يكن مناسبا لقرارات الاستثمار، وعليه يجب أن يحل محله سعر الأصول الحقيقية الموجودة أو المستوى العام لأسعار الأسهم، ومن ثم يكون لدينا نظرية عامة تحتل فيها الأصول الحقيقية لا الأصول الورقية مركز الصورة أو الصدارة. إذن الآلية الحقيقية والفاعلة هي الربح وليس الفائدة، وهذا ينقلنا إلى جانب الربح من قضيتنا محل المناقشة. 4. مدى فعالية آلية الربح. عناصر الإنتاج 4 وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم، ولكل عنصر من هذه العناصر عائد أو دخل نظير اشتراكه الفعلي في النشاط الاقتصادي. فدخل الأرض الريع، ودخل العمل الأجر، ودخل رأس المال الفائدة، ودخل التنظيم الربح. وهذا التقسيم الرباعي لعناصر الإنتاج وعوائدها بصفة عامة ورأس المال وسعر الفائدة على وجه الخصوص من أوليات النظرية الاقتصادية بعامة ومن مسلمات نظرية رأس المال بخاصة، وفقا للأدب الاقتصادي الغربي رغم المقولة المشهورة بأنه ما إن وجد اثنان من الاقتصاديين إلا وكان هناك على الأقل ثلاثة آراء. ويقوم تحليل نظرية رأس المال على فرض غير واقعي زائد في التبسيط من بين عدد من الفروض غير الواقعية الأخرى، وهو فرض التيقن التام perfect foresight certainty. وفي عالم غريب من اليقين تحدث أشياء غريبة تماما، منها أن سعر الفائدة التوازني يتطابق تماما ودائما مع الإنتاجية الحدية لرأس المال، أو بلغة سالمولسن وباتينكن يتساوى سعر الفائدة مع معدل الربح المتوقع تحقيقه بالتأكيد. وعليه تأتي منطقية النتيجة المنبثقة من هذا التحليل، وهو استحالة تصور حالة سعر فائدة صفري عند التوازن في عالم الواقع الذي يتسم بالنظرة الشديدة في رأس المال، لأن هذا ليس له إلا معنى واحد، وهو افتراض أن رأس المال متوافر بلا حدود، أي افتراض حالة تشبع رأس مالي capital saturation، أي يصبح رأس المال كالهواء. وحيث إنه ليس كذلك فلا مفر من بديل قائم، وهو إمكانية التوازن الصفري كما افترض سامولسن في حالة ركود قاسي الشدة أو انتشار حالة الفوضى الاقتصادية في استخدام رأس المال النادر بإلغاء سعر الفائدة، مما يؤدي في رأي بعض الاقتصاديين لا محالة إلى الدمار والفناء. وواضح أن هذا التحليل يخلط تماما بين أمرين على طرفي نقيض وغاية في الاختلاف والتميز، وهما إلغاء سعر الفائدة مع توافر بديل وهو الربح والتوازن الصفري لسعر الفائدة. فهناك فرق شديد التحديد والوضوح بين الحالتين. فالاقتصاد الإسلامي لم يقم بإلغاء سعر الفائدة على المستويين الفكري والتطبيقي ليعني به هذا التوازن الصفري، وإلا كانت النتيجة فعلا تبديدا واضحا في استخدام عنصر شديد النظرة وهو رأس المال، وإنما قدم هذا الاقتصاد الربح كمعيار يحكم هذا الاستخدام على أسس أكثر منطقية فكريا وأكثر عدالة اجتماعيا وأكثر، وهذا هو المهم هنا، كفاءة اقتصادية. وإذا ما تخلصنا من سلبيات آثار الفكر الاقتصادي الغربي وأعدنا وأمعنا النظر العلمي في مسلماته وأعملنا العقل في أسسه، سوف نكتشف فورا أن إلغاء سعر الفائدة لا يعني بتاتا وأبدا أن رأس المال ليس له عائد ويقدم للمتعاملين بلا تكلفة. ومن ثم استطرادا لهذا المنطق المغلوط، تصبح الأموال القابلة للاستثمار متاحة مجانا، مما يجعل بالتالي الطلب عليها غير محدود، وتكون النتيجة غياب آلية لمعادلة الطلب مع العرض توصلا إلى توازن في رأس المال، ومن ثم يحدث في النهاية تبديد رأس المال نتيجة الاستخدام غير الرشيد له، ويعم بالتالي الخراب. فرأس المال إسلاميا أو غير إسلامي بالقطع له عائد نظير اشتراكه الفعلي في النشاط الإنتاجي، وهذا العائد إسلاميا ليس فائدة محددة مسبقا، وإنما حصة نسبية شائعة في الربح بعد مضي، أي بعد تحقيق أو تسييل رأس المال فعلا أو حكما. ولا أعتقد أن أحدا سوف يتمسك بالتقسيم الرباعي للعوائد رغم وجوده، بحجة أنه لا اجتهاد مع النص في الاقتصاد الوضعي. ولا أتصور أن أحدا سوف يصر على ظاهر ألفاظ العوائد المختلفة، فالعبرة بمعاني الألفاظ لا بموانيها كما يقولون. كما لا أظن أيضا أن أحدا سوف يعترض على انسحاب صفة ومعنى الربح على عائد رأس المال المخاطر كما هو على العمل المخاطر أي المنظم عنصر المخاطرة التقليدي، فلا مشاحة في الاصطلاح أي التعريف، خاصة وأن فقهاءنا قد استخدموا هذا الاصطلاح قبل استخدام الاقتصاديين الوضعيين له بكثير أكثر من 1200 عام. فوفقا لمفهوم فقهائنا الصحيح عن النشاط الاقتصادي ومفهومهم الدقيق عن الربح، فإن كل من رأس المال والمنظم يتحمل إسلاميا مخاطر الاستثمار، والربح بينهما بعد سلامة رأس المال بحسب الاتفاق مع تفصيل لصيغ أدوات الاستثمار الإسلامي ليس هذا مكانه. وعليه فهذه الحصة في الربح هي تكلفة عنصر رأس المال، ومن ثم يصبح الربح هو المعيار الذي يحكم تخصيص الموارد المالية، وهو الآلية التي تعادل الطلب على هذه الموارد مع العرض منها. فكلما زاد معدل الربح المتوقع من استثمار جديد عن الربح المحقق في النشاط الاقتصادي الذي يجمع الاستثمار فيه وفقا لواقع عدم التيقن وعلى أساس الأولويات الإنمائية للمجتمع وفي ضوء فرض الكفاية، زاد عرض الأموال القابلة للاستثمار أمام المشروع المقترح وتم تنفيذه فعلا، والعكس تماما صحيح. فالربح المحقق يعد عاملا حاسما في تحديد مدى نجاح المشروع الجديد في ذات النشاط بخاصة وفي الاقتصاد بعامة، وفي قدرته على الحصول على المال المشارك والمخاطر. فصاحب المال فطريا لا يستثمر حيث تكون الفائدة أعلى، بل حيث يكون الربح أكبر. فالربح إذن وليس الفائدة هو الذي يمثل النظرة الحقيقية للمعروض من رأس المال، ويضمن الاستخدام الكفء للموارد المالية المتاحة في كافة النشاطات الإنتاجية. ولعل هذا ما يدعو عمليا إلى مزيد من تحري الكفاءة في استخدام رأس المال في ظل النظام الإسلامي، ويتم ذلك من خلال ضرورة بذل عناية أكبر بتقويم المشروعات، بحيث تستبعد المشروعات ذات الجدوى المنخفضة، وليس الأمر كذلك في حالة التمويل عن طريق القروض. فالمقرض لا يهمه أساسا سوى الفائدة، ولا يسهم أصلا في مخاطر المشروع موضع التمويل، بل يتحملها كلها عملا المنتج المقترض المنظم. ومن ثم لا يهتم المقرض واقعيا بإجراء تقويم شامل للمشروع، على عكس ما يجب أن يفعل صاحب المال المخاطر. وعليه يمثل معدل الربح آلية لتخصيص الموارد أكثر فعالية وأكثر كفاءة من أداة سعر الفائدة، ويظهر ذلك بوضوح في ظل المؤسسات النقدية والمالية المعاصرة. فإذا ما اعتمدت البنوك معدل الربح كأساس للتمويل وفقا لصيغ أدوات الاستثمار الإسلامي العديدة والمتنوعة، كان عليها أن تكون أكثر دقة وحذرا وموضوعية في تقويم المشروعات، كما لا يتصور في هذه الحالة تحيزها لصالح المشروعات الكبيرة وضد المشروعات المتوسطة والصغيرة كما هو الحال في الوضع الراهن. فالمشروعات جميعا تصبح على قدم المساواة، ولا يحكم اتخاذ قرار المشاركة إلا معدل الربح. فكلما ارتفع هذا المعدل كانت فرصة المشروع في الحصول على التمويل أو المشاركة في التمويل كبيرة، والعكس تماما صحيح. وعليه لا يعد معدل الربح أكثر كفاءة في تخصيص الموارد فقط، بل أيضا أكثر قدرة على الحد من الاتجاهات الاحتكارية. وعلى أساس هذا المعيار يستطيع النظام الإسلامي عمليا أن يحقق العدالة بين المدخر رب المال والمستثمر المنظم، إذ لا يحصل أي منهما على عائد ثابت ومضمون مسبقا، وإنما يشارك في المخاطرة ويتحمل النتيجة ربحا كانت أم خسارة بحسب الاتفاق الذي يتحدد بينهما وفقا لقوى سوق رأس المال، ومن ثم لا تعرف هذه العلاقة الإنتاجية الصحية، لا تعرف ظلما للمدخر كما هو الحال عند انخفاض الفائدة وارتفاع الربح، أو ظلما للمستثمر عند حدوث العكس أي ارتفاع الفائدة وانخفاض الربح أو تحقق خسارة، وإنما تقوم العدالة بين الطرفين مما يؤثر إيجابيا على الادخار والاستثمار. وفي ظل عدم توافر عالم التيقن التام، لا بد فطريا أن يميل الإنسان إلى الادخار للاحتياط من ناحية، وللعمل على رفع مستواه المعيشي في المستقبل من ناحية أخرى. ولا يشذ المجتمع الإسلامي على المستويين الفردي والكلي عن هذه القاعدة، سواء في صورته الأولى أو في أي صورة حالية أو مستقبلة. وبصفة عامة، هناك ترابط إيجابي بين الدخل والادخار، فكلما زاد الدخل أساسا نتيجة زيادة الأرباح زاد الادخار، ويزداد الميل إلى الادخار في ظل النظام الإسلامي بفعل القيم التي تدعو إلى القوام أو الاعتدال في الإنفاق بعام، وبالذات الإنفاق الاستهلاكي، وتلعب الزكاة دورا محوريا في زيادة هذا الميل عن طريق محاولة الفرض زيادة مدخراته على الأقل بما يساوي ما عليه من زكاة، وذلك للحفاظ على مستوى ثروته، وبتحريم الاكتناز ومحاربته عمليا عن طريق الزكاة التي تجعل عصرة النقدية العاطلة تتآكل خلال الزمن، وبتحريم الربا والغرر، وبالتالي منع تثمير المال وتنميته من خلال أبشع صور أكل أموال الناس بالباطل، وبتحريم الاحتكار ومحاربة كافة الممارسات الخاطئة في النشاط الإنتاجي بوسائل عملية، وبتأكيد قيمة العمل المنتج ورفعه إلى مرتبة الجهاد وجعله جزءا من العبادة بالمعنى الواسع، فتح النظام الإسلامي الباب واسعا لاستخدام مدخرات المجتمع في استثمارات حقيقية ومربحة وفقا لنظام المشاركة في الربح والخسارة بديلا عن نظام المداينة بفائدة. وفي ضوء الارتباط الإيجابي القوي بين معدل الربح والاستثمار، ولأهمية الأرباح وبالذات غير الموزعة في التمويل الاستثماري، قدم النظام الإسلامي العديد من الصيغ والأدوات الاستثمارية القائمة على عقود المشاركة، وعلى رأسها عقد الشركة بكل أنواعها وعقد المضاربة وعقود البيوع، وعلى رأسها عقد المرابحة بأنواعه وعقد السلم، كما أمكن ويمكن استحداث الكثير من الصيغ والأدوات الاستثمارية على أساس فكرة العقود غير المسمى، أي التي لم يقل بها علماء السلف، ولكنها تتفق أحكام الشريعة الإسلامية كالتمويل التأجيري والبيع التأجيري والأسهم وصكوك التمويل أو الاستثمار الإسلامية المختلفة القيم والآجال ودرجات المخاطرة بما يتمشى ورغبات المتعاملين. وعلى أساس هذه الصيغ والأدوات المستحدثة نتيجة إحلال التمويل بالمشاركة محل المداينة بفائدة، يلعب الجانب المؤسسي من بنك مركزي وبنوك استثمار وأعمال وشركات استثمار وتمويل وشركات تكافل وتأمين إسلامي وحركة تعاونية وسوق أوراق مالية، يلعب دورا أساسيا في حشد المدخرات وتوجيهها إلى عمليات الاستثمار، بما يكفل تحقيق نمو متزايد في معدلات التراكم الرأسمالي، ويحقق بالتالي أولويات وأهداف المجتمع. وبالرغم من اختلاف آليات النظم النقدية والمصرفية في الاقتصاد الإسلامي عنها في الاقتصاديات الأخرى، وبدون الدخول في تفاصيل هامة ليس هذا مكانها، سيظل البنك المركزي عمدة الجهاز المصرفي كبنك لإصدار النقود، وبنك للبنوك ومولها الأخير، وبنك للحكومة ومستشارها المالي، وبنك التحكم في كمية النقود. ففي ظل النظام الإسلامي يستخدم البنك المركزي أدوات سياسة نقدية تتفق مع منهج التمويل بالمشاركة، ومن ثم يتركز عمله أساسا في التحكم في عرض النقود بما يتناسب الاحتياجات الفعلية للنشاط الاقتصادي وعملية تنميته خلال الزمن، أي بما يحقق أقصى قدر من الخدمات التبادلية مع ثبات نسبي في قيمة النقود. وهنا يكون من أوجب مهام البنك المركزي أن يتابع معدل التغير في الأسعار ومعدل النمو في الإنتاج للتأكد من وجود مبرر حقيقي في صورة زيادة في الإنتاج لإصدار نقدي جديد، أو بمعنى آخر يجب على البنك المركزي أن يتأكد بقدر الإمكان من أن أي توسع نقدي يقوم به لن يؤدي إلى تضخم سعري يلغي آثاره على حجم الأرصدة الحقيقية. وفي هذا الصدد، وبجانب إشراف وتفتيش مصرفي دقيق ورشيد، يكون للبنك المركزي من بين وسائل أخرى سلطة إصدار التوجيهات لمجتمع البنوك بشأن الأغراض التي يمنح التمويل من أجلها وسقوفه والأرصدة النقدية التي يتعين الاحتفاظ بها ونسبة ونوع الضمان الذي يجب الحصول عليه. وفي حالة تمويل الإنفاق الحكومي يتعين أن يكون هذا التمويل من مصادر حقيقية، وهذا يعني أنه لا مجال في ظل هذا النظام لأسلوب تمويل الحكومة لنفقاتها بالعجز عن طريق الإصدار النقدي أو الاقتراض من الجهاز المصرفي، وإنما تعمل الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي من خلال سياسة مالية رشيدة ومؤسسة الزكاة على تدعيم السياسة النقدية، ويتم ذلك عن طريق زيادة إيرادات الحكومة من مشروعاتها الاقتصادية ومن عوائد بعض خدماتها، وبإحلال التوظيفات المالية الإسلامية التي تؤخذ من فضول الأغنياء محل الضرائب أو المكوس، ثم أخيرا من خلال القرض الحسن. ومن ثم لا مجال إلى اللجوء إلى الاقتراض بفائدة داخليا أو خارجيا، وإذا ما دعت الحاجة إلى التمويل الخارجي وقد تنشأ فعلا، فليكن ذلك على أساس منهج المشاركة مع الدول الإسلامية ذات الفائض أولا، ثم بعد ذلك مع دول ومؤسسات العالم. وبهذه العناصر الإيجابية الأساسية من ادخار واستثمار وانفتاح على التقدم التكنولوجي المناسب وصيغ أدوات استثمارية متنوعة وإطار تنظيمي ومؤسسي متكامل وسياسات نقدية ومالية رشيدة واستقرار في المعاملات بعيدا عن التقلبات الطائشة لسعر الفائدة بخاصة والأسعار بعامة، تتوافر في ظل النظام الإسلامي الشروط الضرورية لقيام عملية تنمية شاملة جادة ومتجددة، ولكن هذه الشروط بذاتها ليست كافية وفقا لفلسفة هذا النظام ومرتكزاته. وهذا ينقلنا مباشرة إلى أهم جوانب هذا النظام وهو الجانب القيمي. فبعيدا عن الخرافة الشائعة القائلة بحيادية الاقتصاد الوضعي وعدم ارتباطه بالاعتبارات القيمية والأخلاقية، تأكيدا لصبغته المادية واهتمامه الأكثر بالأشياء، يعلمنا التاريخ أن جميع الأنظمة التي عرفتها البشرية لا بد وأن تتأثر بصورة أو بأخرى بالقيم، ولكن القيم في الاقتصاد الوضعي تعد إطارا خارج ميكانيكية النظام، بينما في الاقتصاد الإسلامي تعد القيم الإسلامية متغيرا داخليا حاكما في آلية النظام، فهي تعتبر المحرك الأساسي لفاعلياته. فنحن هنا أمام اقتصاد ديني أو دين اقتصادي، وليس هذا تلاعبا بالألفاظ، وإنما هو توكيد لحقيقة كون الاقتصاد الإسلامي جزءا من كل يترابط ويتفاعل ويتكامل في تناسق وتوازن مع بقية الأجزاء المكونة للإسلام كدين ونظام حياة كامل يحكم بضوابط الإسلام ويسير وفقا لأحكامه، ومن ثم يستند الاقتصاد الإسلامي في تحليله نظريا وفي تطبيقه عمليا على الإنسان الذي يعمل واقعيا في إطار من القيم والأخلاق الإسلامية. هذا الإنسان الواقعي في ظل هذا النظام هو الإنسان المحرر حقيقة من القهر والاستغلال، أي من الظلم بشتى صوره المعنوية والمادية، فهو الإنسان المحترم لذاتيته والمكرم لآدميته، الذي ينعم فعلا وعملا بالحرية والعدل. وبدون تحقيق هذين المطلبين بسبب البعد عن شرع الله لن يتحقق المشروع الإسلامي الإنساني الممكن في إعمار الأرض، ولم يتمكن الإنسان من القيام بتابعة تنفيذ هذا المشروع، ومن ثم يظل التخلف قائما وتظل المعيشة الضنك جاثمة على عقول وحقول البشر. إذن لا مخرج للدول الإسلامية المعاصرة في مجابهة هذا التحدي الاقتصادي والحضاري إلا من خلال تطبيق كامل وشامل للخيار الإسلامي، الذي لم أتناوله هنا إلا من خلال إشارات عابرة وكلمات مقتضبة، وبهذا المخرج خروجا من مستنقع التجريب والتغريب، ولا أقول التغريب، تتحقق غاية النظام في عبادة الخالق تبارك وتعالى بالمعنى الواسع الذي يشمل إعمار الأرض إعمارا حقيقيا مستمرا، إنارة للعقول وزراعة للحقول، ومن ثم يتم تحقيق تمام الكفاية، أي الحياة الطيبة الكريمة لكل فرد يعيش في ظل هذا النظام. وبهذا التحقيق يتم حفظ مقاصد الشريعة الغراء حفظا ديناميكيا تنمويا، متمثلا في حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل. ولقد تركزت مناقشتي السابقة حول مس خفيف وسريع لجانب من جوانب المقصد الرابع، وهو حفظ المال. هذا الجانب هو مدى فعالية الربح في استخدام الأموال. خاتمة، وإني في نهاية مناقشتي لهذه القضية الهامة والتي لم أتعرض فيها بإسهاب عن قصد أو حتى أصلا لحكم الفوائد المصرفية شرعا، لأن هذا الحكم قد أشبع حسما وقطعا بعد أن قتل بحثا من قبل فقهائنا القدامى وفقهائنا المحدثين وفقهائنا المعاصرين فرادى وجماعات بفتاوى متواترة بلغت أكثر من 30 فتوى. أسجل من باب التوكيد وليس من باب التكرار أن هذه الفوائد المدينة منها والدائنة هي من ربا الزيادة المحرم بنص الكتاب والسنة والإجماع، كما أشدد على فساد آلية سعر الفائدة في إدارة النشاط الاقتصادي المعاصر، وعلى جدوى العملية الفاعلة والرشيدة لمعدل الربح بالمفهوم الإسلامي كآلية لإدارة إدارة مناسبة لهذا النشاط. فدعنا لا ننشغل بأمور يفترض أننا تجاوزناها، لأن الانشغال بها لا يعني حقيقة سوى الهروب من مجابهة مشكلاتنا الحالة والملحة لمعالجة مشكلة لا وجود لها، فكأننا فرغنا تماما من معالجة هذه المشكلات الحقيقية والحادة بأفضل ما تكون المعالجة، فرحنا نفتش في دفاترنا القديمة كما يقولون لنخرج منها مشكلة تمت معالجتها بصرامة وانضباط شرعيين لنعالجها من جديد، بدلا من تطبيق نتائج هذه المعالجة عمليا لتصحيح انحرافاتنا الواضحة عن شرع الله في مجال تثمير المال. وإني أقطع بأن هذا التصحيح الممكن والضروري والمطلوب شرعا وعملا هو المدخل الحقيقي والفطري لبداية جادة في هذا المجال، وعليه فالقضية المثارة الآن حول الفوائد المصرفية ليست بالقطع قضية القضايا، ولكنها في واقع الأمر قضية مفتعلة لتكريس وضع قائم محرم ولتبرير الإصرار على اقتراف كبيرة الربا. فطبيعة عمل البنك الحديث هي الاتجار في القروض، والفوائد على هذه القروض كما أوضحنا هي زيادات مشروطة على المال، وهذا هو عين الربا المحرم. وسعر الفائدة يعد بصفة عامة آلية فاسدة لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر. وهنا يقدم النظام الإسلامي البديل السهل والفاعل والميسور، والذي يتمثل في إحلال المشاركة في الربح والخسارة محل المداينة بفائدة، ومن ثم تحويل البنوك التقليدية إلى مصارف إسلامية، واعتماد الربح كآلية فاعلة ورشيدة لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر. ولنتذكر دائما ولنعمل أبدا بهدي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله عز من قائل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. عنوان: الحكم الشرعي للفوائد المصرفية فتاوى إجماعية. 1- من فتاوى دار الإفتاء المصرية 1900 إلى 1989 الميلادي. 2- من فتاوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المؤتمر الثاني المحرم عام 1385 الهجري الموافق 1965 الميلادي. 3- من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي. 4- من فتاوى المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي. 5- من فتاوى الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. الحكم الشرعي للفوائد المصرفية فتاوى إجماعية. من فتاوى دار الإفتاء المصرية 1900 إلى 1989 للميلاد. 1- الموضوع: حرمة أخذ فوائد البنوك. السؤال: في دراهم البنك هل هي حرام أم لا؟ وفيما يؤخذ منها على سبيل التجارة هل يعد ربا أم لا؟ الفتوى: الأخذ من دراهم البنك على سبيل التجارة بالفائض كما هو المعتاد الآن فلا شك أنه من باب الربا المحرم إجماعا، والله تعالى أعلم. المصدر: فتاوى دار الإفتاء المصرية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، فتوى فضيلة الشيخ بكري الصدفي مفتي الديار المصرية في 27 من المحرم عام 1325 الهجري 1907 الميلادي. 2- الموضوع: تحريم استثمار المال المودع بفائدة ثابتة. السؤال: يسأل شخص عن حكم إيداع مال ابنتي ابنه المتوفى في أحد البنوك بفائدة، الفتوى: محرم شرعا استثمار المال المودع بفائدة معينة بأحد البنوك ما دام الاستثمار المذكور بطريقة الربا المحرم شرعا. المصدر: فتوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية في عام 1348 الهجري 1930 الميلادي. 3- الموضوع: فوائد السندات من الربا المحرم. السؤال: يسأل سائل حول شخص ورث عن والده بعض سندات قرض القطن التي تدفع عنها الحكومة فوائد، فهل هذه الفوائد تعتبر من أنواع الربا المحرم؟ الفتوى: إن هذه الفوائد من الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. المصدر: فتوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية في عام 1362 الهجري 1900 1843 الميلادي. 4. الموضوع أخذ الفوائد عن الأموال المودعة في البنوك حرام ولا يجوز التصدق بها. السؤال سؤال آخر عن أخذ الفوائد على الأموال المودعة بالبنوك والتصدق بها على الفقراء والمساكين. الفتوى أخذ الفوائد على الأموال المودعة في البنوك حرام لأنه من قبيل الربا، والتصدق بفوائد الأموال المودعة في البنوك لا يقبله الله تعالى ويأثم صاحبها. المصدر فتوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية في عام 1362 الهجري، 1943 الميلادي. الموضوع وهو رقم 5 مباشرة الأعمال التي تتعلق بالربا إعانة على ارتكاب المحرم. السؤال سؤال بخصوص شخص يعمل كاتبا ببنك التسليف الزراعي، فهل عليه حرمة في هذا وهل يحرم عليه هذا العمل علما بأنه محتاج إليه في معيشته وأن جميع أعمال البنك تقوم على الفوائد؟ الفتوى مباشرة الأعمال التي تتعلق بالربا من كتابة وغيرها إعانة على ارتكاب المحرم، وكل ما كان كذلك فهو محرم شرعا. المصدر فتوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم في عام 1363 الهجري، 1944 الميلادي. 6. الموضوع يحرم أو يحرم استثمار المال بإيداعه في البنك مقابل فائدة، وإن فيما شرعه الله من الطرق الشرعية لاستثمار المال لمتسعا للاستثمار. السؤال سؤال بخصوص إيداع الأموال بفائدة لدى البنوك لاستثمارها وخاصة أموال اليتامى. الفتوى إن استثمار المال في المصارف من الربا المحرم شرعا، وإن استثمار مال اليتامى في المصارف من الربا كذلك، وإن فيما شرعه الله تعالى من الطرق الشرعية لاستثمار المال لمتسعا لاستثمار هذا المال كدفعه لمن يستعمله بطريق من الأعيان إلى أن يحين الوقت لاستعماله فيما جمع من أجله فيباح حينئذ. المصدر فتوى الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية عام 1364 الهجري، 1945 الميلادي. 7. الموضوع سندات التنمية وعظيم الخزانة ذات العائد الثابت تعتبر من المعاملات الربوية المحرمة. السؤال من بنك مصر الإدارة العامة للتنظيم وترتيب الوظائف بكتابه المؤرخ 7 فبراير عام 1979 والمقيد برقم 59/79 المتضمن أن كثيرا من أبناء الجاليات المصرية بالبلاد العربية طلبوا من إدارة البنك أن تتولى إصدار شهادات استثمار يتم اكتتابهم فيها بشرط ألا تستغل هذه الأموال في الإقراض أو في أعمال ربوية وغير محددة حتى تكون إسلامية المنبع ولا شبهة في عوائد استثمارها، وإن البنك يقوم حاليا بإعداد مشروع يسمح باستثمار هذه الأموال في أعمال بعيدة عن شبهة الربا تتلخص في الآتي: ألف تخصيص جزء مما يملكه البنك في أسهم الشركات المساهم فيها حيث لا تخضع لنسب ربحية ثابتة، وأن هذه الشركات تقوم بالأعمال التجارية أو الصناعية وليس في أعمال الائتمان أو الاقتراض. ب شراء بعض الأسهم من الشركات الممتازة من سوق الأوراق المالية والخاصة بالعمليات التجارية والصناعية. جيم تخصيص جزء من أسهم الشركات الجديدة التي يقوم البنك بتأسيسها والتي تتعامل في الصناعة والتجارة بعيدا عن العمليات المالية، واستكمالا لهذه المشروعات التي سينوي البنك إنشاءها رأت إدارة البنك استطلاع رأي دار الإفتاء بالنسبة لإمكانية شراء الأنواع الآتية وإضافتها إلى الأنواع المشترى لنفس الغرض: 1. عظوم الخزانة التي تصدرها الدولة وتكتتب فيها البنوك وهي بمعدل فائدة ثابت. 2. سندات التنمية التي تصدرها الدولة، وتسهم البنوك في شراء جزء كبير منها، وهي بمعدل فائدة ثابت. وعلى أن يوضع في الاعتبار أن للدولة بما لها من حق السيادة الحصول من المواطنين على الإيرادات المختلفة السيادية والخدمية بما يزيد عن المعدلات التي تمنحها للمشتركين في هذه السندات أو الأذونات، كما أنها ليست عرضة للخسارة، مما يجعل الاشتراك في شراء هذه السندات أو الأذونات بعيدا عن شبهة الحرام أو الربا. الفتوى: إن الظاهر أن رغبة هؤلاء المصريين المستثمرين متجهة إلى البعد عن المعاملات المالية الربوية، وإن البنك حين يقوم بهذه المهمة في حدود هذه الرغبة يكون عمله من باب الوكالة في أمر خاص بشروط محددة. ولما كان البنك يستطلع الرأي الشرعي في إمكانية استغلال أموال هؤلاء في شراء أذون الخزانة التي تصدرها الدولة وتكتتب فيها البنوك وهي بمعدل فائدة ثابت، وكذلك في شراء سندات التنمية وهي بمعدل فائدة ثابت، ولما كانت أذون الخزانة وسندات التنمية التي تصدرها الدولة بمعدل ثابت من باب القرض بفائدة، وقد حرمت الشريعة الإسلامية القروض ذات الفائدة المحددة أيا كان المقرض أو المقترض، لأنها من باب الربا المحرم شرعا بالكتاب والسنة والإجماع، فإن تحقيق رغبة المستثمرين وحرصهم على الكسب الشرعي الذي أحله الله يستلزم ألا تستغل أموالهم على غير رغبتهم في هذه الأذون والسندات، وإنما تستغل في المشروعات غير الربوية كالمبينة بكتاب البنك، وحتى لا يخرج البنك عن حدود وكالته لهؤلاء يتعين الالتزام بما رغبوا فيه. انتهى الشريط الأول، البقية على الشريط الثاني.